مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 9 أشخاص بينهم 3 جنود عراقيين وشرطيان، وأصيب 17 في هجوم انتحاري وقع في حي الكرادة ببغداد اليوم. الشرطة قالت إن مهاجما انتحاريا يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه خارج مكاتب منظمة غير حكومية كانت تستضيف احتفالات بمناسبة عيد الجيش وبحضور ضباط كبار بالجيش ومسؤولين حكوميين. وفي مدينة الدورة ببغداد أيضا أصيب 7 أشخاص كانوا في حافلة صغيرة عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق. من جهته أعلن الجيش الأمريكي مقتل 1 جنوده في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق أيضا قرب سيارته بمحافظة ديالى. أكد رئيس الجمهورية جلال طلباني مواصلة التفاوض بين العراق وإيران حول ترسيم الحدود ومصير اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975. طلباني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك عقده في منتجع دوكان مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كشف عن وجود وفد عراقي الآن في إيران للتفاوض على الأمر، نافيا أن يكون للولايات المتحدة أي علاقة بالمفاوضات. يذكر أن مفاوضات جارية بين الجانبين لإعادة ترسيم الحدود ومن ضمنها شط العرب بعيدا عن اتفاقية الجزائر التي تلقى اعتراضات من العراق على بعض بنودها. أعرب زعيم الأكثرية النيابية اللبنانية سعد الحريري عن ارتياحه للنتائج التي تمخض عنها اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لتسوية الأزمة السياسية في لبنان. وكان الوزراء العرب اتفقوا على خطة عمل من 3 نقاط تدعو إلى انتخاب العماد ميشيل سليمان لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية فورا، والدعوة للاتفاق الفوري على تشكيل حكومة وحدة وطنية تجري المشاورات لتأليفها طبقا للأصول الدستورية. الحريري قال في بيان أن العرب أكدوا مجددا موقفا تاريخيا ونبيلا ومسؤولا عن طريق وقوفهم إلى جانب لبنان وسيادته وقراره الوطني المستقل. قال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الانتخابات الرئاسية في جورجيا أوفت بمعظم المعايير الدولية، لكنها أشارت إلى وجود بعض القصور. المنظمة قالت في تقرير أن الانتخابات شهدت ظهور تحديات خطيرة تحتاج إلى التعامل معها بشكل عاجل. رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي لمراقبة الانتخابات ماري إن إسلر بيغوين قالت في مؤتمر صحفي في العاصمة الجورجية تبليسي:
تم رصد بعض المخالفات القانونية، على سبيل المثال ما يتعلق بقوائم الناخبين والإجراءات المطبقة في استخدام حبر الأصابع لضمان عدم تمكن الناخبين من الاقتراع أكثر من مرة، كما ينبغي وضع التبعات الضرورية موضع التنفيذ في الانتخابات التشريعية المقبلة.
من جهتها طلبت الولايات المتحدة سكان جورجيا بضبط النفس واحترام تقرير المراقبة الغربي بشأن الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد أن ادعت المعارضة حدوث تلاعب في التصويت ودعت إلى القيام باحتجاج. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن القوات الإسرائيلية ستصعد هجماتها على النشطاء في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق صواريخ عبر الحدود. وقبل ساعات من حديث أولمرت مع حكومته في القدس اليوم، أكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن قوة شنت عملية في المنطقة منذ الفجر. وقال أولمرت لحكومته إن الصاروخ الذي سقط في عسقلان يمثل تصعيدا في الهجمات الفلسطينية، مضيفا أن وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك أمر قوات الأمن بتصعيد الإجراءات ضد الناشطين في القطاع، وقال أن عمليات الجيش الإسرائيلي حققت بالفعل نتائج مهمة للغاية. أعرب الرئيس الكيني مواي كيباكي عن استعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الاضطرابات الدموية في البلاد. كيباكي قال بعد أسبوع من العنف السياسي والاشتباكات القبلية منذ إعلان نتيجة الانتخابات المتنازع عليها أواخر الشهر الماضي، قال أنه يوافق على تشكيل حكومة وحدة وصفها بأنها توحد الكينيين وتساعد في عملية التئام الجروح والمصالحة. من جهتها قالت المعارضة أن العرض لم يغير شيئا، وأشارت إلى أن إجراء محادثات بوساطة دولية هو السبيل الوحيد لإنهاء أزمة أدت إلى مقتل 300 شخص على الأقل وفرار 250 ألفا آخرين من منازلهم. سلم الرئيس الباكستاني برويز مشرف بأن مسلحا ربما كان قد أطلق النار على زعيمة المعارضة بنظير بوتو، لكنه قال أنها تتحمل المسؤولية عن مقتلها بتعريض نفسها للأخطار. مشرف قال في حديث تلفزيوني يعرض اليوم أن حكومته فعلت كل ما في وسعها لتوفير الأمن لبوتو، وأعرب عن اعتقاده بأن اللوم يقع عليها لوقوفها خارج سيارتها، مقرا بأن الرصاص يمكن أن يكون تسبب في إصابة رأس بوتو. يذكر أن زوج بوتو دعا أمس إلى إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة في حادث الاغتيال. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل بدون تحفظ إذا تعرضت لهجوم من إيران. إذاعة الجيش الإسرائيلي بثت مقتطفات من مقابلة مع بوش أجرتها القناة العامة للتلفزيون الإسرائيلي، وستبث مساء اليوم كاملة. قال فيها إن الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الحليفة إسرائيل بدون تحفظ في حال حصول هجوم إيراني عليها. بوش أضاف أنه لو كان إسرائيليا لأخذ تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على محمل الجد، مشيرا إلى تهديدات أطلقها بمحو إسرائيل من الخارطة. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما مفريا الحسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع فقرات ساعة جديدة نقدم فيها تقريرا عن افتتاح اتحادات ثقافية في المدن التي وصفت سابقا بالساخنة. كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونزور دهوك التي استقدمت عمالا من بنغلاديش لتنظيف المدينة. وفي ختام الساعة سنلتقي بنغم ياسين وحلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، ما زال العراقيون في مختلف مناطق العراق يشتكون من تأخر ونقص المفردات الأساسية في الحصة التموينية الشهرية كالرز والطحين والسكر والشاي وحليب الأطفال، وأهالي محافظة نينوى يعانون من القضية ذاتها. وكلاء المواد الغذائية بيّنوا عدم علاقتهم بالأمر ووجهوا الاتهام إلى الشركة العامة لاستيراد المواد الغذائية، كما نفوا اتهامات التلاعب بحصص العوائل في محافظة نينوى.
ما زال نقص وغياب بعض مفردات البطاقة التموينية الشهرية يبعث قلق واستياء المواطنين في مدينة الموصل، محملين الحكومة مسؤولية هذا النقص الذي مضى عليه عدة أشهر دون استلامهم لبعض الفقرات الغذائية الأساسية برغم كثرة وعود حل هذه المشكلة.
بالنسبة للمواد الغذائية ما الوكلاء يجي عدس هو الصابون بكل أشهر، أما غير مواد تتأخر كثير ما تيجي. ليش بور هاي بالعملة الصعبة تنباع وهاي كذا؟ ليش يعني نقابلنا كصابون والتايت، فليش تتأخر المواد ما تيجي يعني؟ والناس محتاجين، وين التمن، وين الشاي، وين الشكر، غير مواد يعني. المفروض الحكومة تدبرها كلها سوا، تنطيها الوكيل والوكيل يوزعهم سوا.
أخي المواد ما نستلمها ليش؟ نروح نراجع الوكيل، يقول الوكيل أنا مسجن ودافع الصق غير من الشركة. زين ليش التمن ماكو، الشكر ماكو، الحليب الأطفال ماكو؟ ليش بس بنوصل هذا الموضوع هيجي بغير محافظات كلها تتأدى قبل الوقت وكاملة وهم الممنونين المسؤولين يطعون جبنة وجبنة وكل شيء ماكو، لا من هنا ولا من هناك. هذا الحليب الأطفال ماكو نهائيا، ولا حليب الكبار، يعني ربع كيلو ايش يكفي للطفل؟ ولا اكو لا الكبار ولا الصغار.
وكلاء المواد الغذائية بيّنوا عدم علاقتهم بمسألة تأخير ونقص بعض مفردات الحصة الشهرية. الوكيل مروان العباسي:
احنا وكلاء مواد غذائية،
اللي يجينا المواد نوزعها مثل الطحين يجينا نوزعه، تايت يجينا نوزعه. أما تأخير المواد إحنا ما لنا بها علاقة، تأخير المواد من الشركة العامة، فهذا السؤال يتوجه إلى الشركة العامة وليس يتوجه إلى الوكيل، لأن الوكيل حيدفع فلوس نقدية وصك مصدق، والتأخير ما من عندنا، يجي المواطن على الوكيل، المواطن ما يعين الوكيل بالمراجعة على الشركة العامة، يجي مباشرة على الوكيل، الوكيل عاد بوجهه هو يبدأ كلها صير متهم بها.
أما الوكيل أبو علي فقد نفى اتهامات التلاعب بحصص العوائل الموجهة ضد الوكلاء.
أخي أكثر الوكلاء متهمين بأنه يبدلون المواد ويتلاعبون بمواد غذائية، وهذا شيء غير صحيح ولا له أي صحة. والمواد الغذائية قسم يعني مثل التمن الشاي هذا نهائيا مفقود. احنا بعدين بدنا نسجل ندفع فلوس ومواد ماكو، سجلنا العاشر والـ 11 12 لحد الآن ما وصلنا، بس تاي استبدال الصابون وعدس فقط. بالنسبة للمواطنين ما لهم حق علينا، المسؤول عن هاي الأمور الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، طالبهم يعني هم يسدون المواد يهتمون بالوكيل، لأن الوكيل عيتعب أكثر من طاقته.
من جانبه أكد محافظ نينا ودريد كشمولة نقص المواد الغذائية الشهرية حصة المحافظة وجهود هذه الحثيثة للتغلب على هذه المشكلة.
البطاقة التموينية تعاني من نقص شديد في كل مفرداتها، خاصة التمن وحليب الأطفال وحليب الكبار والشاي. اقترحنا على وزارة التجارة أن يكون استيراد من المحافظة مع لجنة من الوزارة نستورد حتى تدخل ببساطة، ولكن لم يأتينا رد رسمي على هذا الاقتراح. إن شاء الله راح نحاول جاهدين مع الوزارة ومع مجلس الوزراء على توفير البطاقة التموينية لكل المواطنين، لأنه المواطن خليه يعرف أنه البطاقة التموينية والكهرباء والنفط والغاز هذه مركزية بيد الوزارات بيد بغداد، وليس للمحافظة أي علاقة بها، ولا تستطيع المحافظة وليس لديها إمكانيات حتى تستورد مفردات البطاقة التموينية وتوزع على المواطنين. نحن علينا أن نطالب ونلح بالطلب على الوزارة وعلى بغداد حتى يأمنون ويوفرون البطاقة التموينية للمواطنين.
إذاعة العراق الحر الموصل.
مستمعين الكرام، شهدت الأسابيع الماضية افتتاح بعض الأندية الثقافية والمراكز الإبداعية وفروع الاتحادات الأدبية التابعة لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق في المناطق التي وصفت بالساخنة كالفلوجة والرمادي وهيت وتكريت وبيجي وبعقوبة. وبدأت هذه المراكز الثقافية بممارسة نشاطاتها وتقديم الدعوات لأدباء المحافظات الجنوبية والوسطى والعاصمة أيضا لحضور نشاطاتها الأدبية. عماد جاسم والتفاصيل.
تفاءل المثقفون العراقيون من مختلف المجالات الإبداعية بفتح عدد من المراكز والنوادي الثقافية والاتحادات والروابط الإبداعية المختصة بالشأن الأدبي والفكري والفني في عدد من المدن والمناطق التي كانت تعتبر ساخنة وكانت تشهد عمليات مسلحة عنيفة أغلقت على أثرها هذه المراكز والاتحادات الثقافية في العامين الماضيين. لكن الأسابيع الماضية شهدت افتتاح بعض الأندية الثقافية والمراكز الإبداعية وفروع من الاتحادات الأدبية التابعة لاتحاد أدباء وكتاب العاصمة وهو المركز العام، ومن هذه المناطق الفلوجة والرمادي وهيت وتكريت وبيجي وأخيرا في بعقوبة أيضا. وقد قدمت دعوات من قبل بعض هذه الاتحادات التي أعيد فتحها مؤخرا إلى أدباء المحافظات الجنوبية والوسطى ومنها بغداد لحضور نشاطاتها الأدبية والشعرية في مبادرة قوبلت بالترحيب. ومن الذين تلقوا دعوة لحضور نشاطات اتحاد أدباء مدينة هيت الشاعر من البصرة طالب عبد العزيز الذي التقيناه في بغداد وهو يستعد للذهاب إلى هيت والرمادي لإلقاء قصائد متعددة في هذه المناسبة، وقد عبر عن فرحته بما أسماه انتصار الجمال على العنف وعودة النشاطات الأدبية والفنية إلى المدن التي كانت ساخنة.
هذه إحدى الخطوات المهمة، أن يفتح مركز ثقافي أو نادي أو اتحاد أدباء في مكان ساخن كمنطقة الرمادي أو هيت أو راوة، وقد زودتنا هذه المدن بأسماء لامعة في الثقافة العراقية، بأسماء مهمة في الفكر وفي السياسة وفي الدين وفي مفاصل أخرى. نحن لا نغفل هذه المدن، يعني يكفينا أن نذكر أن مدينة راوة على سبيل المثال، مدينة قرية ألوس، عانة كثير من مناطق أو محافظة الرمادي، زودت الثقافة والوسط المثقف العراقي بأسماء لامعة. أما أن تفتح فهذا هو الطرد الحقيقي للقاعدة والطرد الحقيقي للإرهاب. هذه نافذة تشرع لنا، نتمنى أن تكون أكثر سعة لكي نتنسم من خلالها هواء ثقافيا غير الهواء الذي جاءنا بعد التغيير في عام 2003.
الناقد فاضل ثامر رئيس اتحاد أدباء وكتاب العراق أوضح أن عودة النشاطات الأدبية إلى المدن الساخنة يعتبر دليلا على نجاح الخطط الأمنية وعودة الحياة المدنية، مشيرا أن الاتحاد سيقوم بزيارات لهذه الاتحادات والمراكز الثقافية وسيوفر لها الدعم المطلوب ضمن الإمكانيات المتوفرة، مطالبا الحكومة بالمساهمة الفاعلة في إنجاح المشاريع الثقافية في عموم المحافظات العراقية.
والله احنا بعض زملائنا دزولي برقية الحقيقة من جماعة الأنبار، قالوا احنا الآن راح نعيد نشاط اتحاد الأدباء، وهنالك عدد من الفروع جماعة الفلوجة ابلغونا بأنه يعني سوف ينشئون مثل هذا المركز، فاحنا أطلقنا لهم يعني المبادرة وقلنا لهم احنا نتمنى أنه في كل قضاء في كل مدينة في كل ناحية أن ينشئ مثل هذا المركز، وفعلا يبدو هنالك مبادرات، ربما تكون حلقات الاتصال بيننا وبينهم حاليا صعبة، لكنهم يشعرون أن قلوبنا وعواطفنا وتمنياتنا كلها وياهم، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق والتألق.
كيف تقيم أهميتها؟
أنا أعتقد أنها مهمة، يعني أنا أعتقد في هذه المرحلة بالذات لا يكفي أن نحقق فقط نوع من ما نسميه بالخطة الأمنية، طبعا هنالك خطة أمنية عسكرية وهنالك بعدها خطة إعادة إعمار، أنا أعتقد الصفحة الجديدة بيكون هي خطة ثقافية شاملة، يعني من أجل إضفاء يعني الإحساس بالأمان وبعودة الحياة السلمية والمدنية للمجتمع العراقي، لا بد من تقديم سلسلة من الأنشطة الثقافية والإعلامية، الجامعات، المدارس، الرياضة، المراكز كلها تتحرك ومن ضمنها اتحاد الأدباء ومراكز الثقافة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
Thank you. وسلم ويصالك وصالك يكفي دلالك ترى قلبي انقطط عيونك سحر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة ما اقدر
اشكالك
وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر حيرت فكري وانت ما تدري مخي للصابري كل ساعة بشهر عيونك شدر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر الفرقة الفرقة انا ما نصيبي وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
ربطت الصحف التي تصدر باللغة الكردية في إقليم كردستان أنباء لقاء قيادتي الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني واتفاقهما على القضايا الرئيسية المطروحة الآن. ففي صحف الأحد نقرأ في صحيفة كردستان اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني ما يلي: اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين للحزبين الكرديين بإشراف طالباني وبارزاني. الرئيس طالباني يؤكد أهمية التعاون للأهالي وشيوخ العشائر في مكافحة الإرهاب. سيفتح صندوق خاص في مدن كردستان لتسييف المواطنين بالقروض لغرض إنشاء دور سكنية لهم. تخصيص 100 مليون دينار لتطوير كلية الآداب في خانقين. في مؤتمر صحفي مشترك مع مسعود بازاني رئيس الإقليم، أعلن جلال طالباني بأنه من حيث المبدأ تقرر استمرار نيشيروان بازاني في منصبه كرئيس لحكومة إقليم كردستان. وصحيفة هاواتي المستقلة التي تصدر عن مطبعة رنج توقعت أن يشكل نيشيروان بازاني وزارته من 18 وزارة. كما نشرت تقريرا عن إعدام أحد بيجمرقة حزب بجاك المعارض الإيراني في أحد السجون الإيرانية ويدعى حسن حكمة دمير، والذي بحسب الصحيفة أنه ألقي القبض عليه جريحا قبل أكثر من عامين. في دهوك تم وضع أسماء 7 شركات في القائمة السوداء. نائب محافظ أربيل يعلن بأن ميزانية محافظة أربيل لسنة 2008 تبلغ 215 مليار دينار مقابل 144 مليار دينار للعام الماضي. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ فيها مسعود بارزاني في المؤتمر الصحفي المشترك يعلن بأنه من غير الممكن فسح المجال أمام عدم تنفيذ المادة 140 من موعدها المعلن. بحسب شروط معينة سيكون بإمكان المواطن الحصول على قرض بمبلغ 15 مليون دينار عراقي لغرض السكن. في طريق خانقين السعدية أدى انفجار قنبلة إلى مقتل 9 أشخاص. بعد مرور 3 أشهر على اختطاف أحد مواطني أربيل المعروفين أثناء سفر له إلى الموصل، لقد تبين أن الإرهابيين قتلوه لا لشيء بحسب الصحيفة سوى أنه كردي. وصحيفة روجناما السياسية اليومية المستقلة التي تصدر عن شركة وشرة نقرأ فيها عددا من العناوين، منها طالبان في مؤتمر الصحفي يقول ليست عندنا قضايا مخفية فنحن نعلن كل ما لدينا للجمهور. الأمم المتحدة ستراقب أعمال اللجنة العليا للمادة 140. خسرو غوران نائب محافظ الموصل يعلن بأن إدارة الموصل لا تسمح للمناطق الآمنة في المحافظة بتشكيل مجالس الصحوة فيها. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر لنرافق الآن حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الغد إن منظمة التحرير الفلسطينية قالت إنها بصدد البدء بإجراءات تنفيذ عملية نقل اللاجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية السورية إلى السودان بعد حسم مسألة الإقامة في الخرطوم خلال الأسبوع الحالي، ويقدر عددهم بحوالي 2000 إلى 2500 فلسطيني. وأشارت المنظمة إلى أن الطرح الغالب يتجه نحو إقامتهم المؤقتة في مخيم ومن ثم تحويلهم إلى الإقامة الدائمة، بمعنى توفير المساكن الدائمة الملائمة لهم، وهو أمر يحتاج إلى فترة لحشد الموارد المالية اللازمة من المانحين الأجانب والعرب أيضا. وتقول الرأي أنه أعلن في بغداد أمس عن دمج شركتي عراقنا للاتصالات وأثير في إطار مجموعة شركات زين الكويتية العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبذلك يصبح عدد المشتركين في شركة زين العراق 7.5 مليون إنسان. وتقول الرأي أن الرئيس العراقي جلال طالباني نفى وجود نية للتحالف الكردستاني بالانسحاب من حكومة نور المالكي بعد فشل المفاوضات التي جرت في نهاية العام الماضي بين وفد إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد حول العديد من القضايا العالقة. وتنقل الدستور عن القائد الأعلى لقوات التحالف في العراق ديفيد باتريوس أن اهتمامه الأول واكتشاف الطرق التي تسلكها الجرذان، قائلا إنها مسالك يتبعها عناصر تنظيم القاعدة لنقل الأشخاص والمال والأسلحة والذخيرة من الغرب عبر نهر الفرات إلى بغداد ومناطقها المجاورة، وبإيجادها ضيق الجيش الأمريكي الخناق عليهم. وتقول الدستور أن المطرب العراقي ماجد المهندس حصل على لقب أفضل مطرب عربي لعام 2007 في الاستفتاء السنوي الذي تقيمه مجلة زهرة الخليج الضبيانية، واحتل المركز الأول بنسبة 93% في الاستفتاء الذي يشارك فيه سنويا أكثر من 30 ناقدا عربيا و40 فنانا من مختلف شرائح الفنون. ومن تعليقات الكتاب يقول موفق محادين في العرب اليوم إنه سجل للشيعة العرب دورهم التأسيسي لثقافة الاحتلال الاحتجاج الطبقي والاجتماعي سواء للفقراء أو للجماعات القومية المقهورة، ولا يذكر الكفاح التحرري القومي والطبقي العربي، ولا تذكر المساهمات الثقافية والفكرية العربية المعاصرة من دون استعادة دور ومكانة مئات الشيعة العرب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وأسادتي، العمالة الأجنبية بدأت تغزو مناطق إقليم كردستان لرخصها وقدرتها على القيام بكافة الأعمال المطلوبة منها والتي يعف سكان تلك المناطق القيام بها، وها هي دهوك تستقبل 200 عامل من بنغلاديش للقيام بحملة لتنظيف المدينة، ولمحدودية أعدادها فهي لا تؤثر سلبا على العمالة المحلية مع اتساع رقعة الإعمار في محافظة دهوك. هذا ما أكده رئيس اتحاد نقابات العمال في المحافظة جلال نائف.
لجأت بلدية محافظة دهوك إلى توظيف 200 من العمالة البنغلاديشية، وذلك للقيام بأعمال مختلفة في المديرية، وبحسب قول جمال سنجاري مسؤول المتابعة في مديرية بلدية دهوك، فإن هؤلاء العمالة قد أدوا أعمالهم بشكل جيد، والسبب الذي دعاهم إلى جلب هو كون العمال المحليين لا يقومون بأداء أعمالهم بشكل مطلوب.
نعم، حاليا لدينا 200 عامل أجنبي من بنغلاديش، ولدينا 300 عامل أيضا كردي من المنطقة. أما أتكلم لك عن الفرق الذي بين هذا العامل وذاك العامل، العامل الكردي الذي كان من أهلنا والذين هم من أهل كردستان، لدينا 300 عامل، من هؤلاء العمال شهريا لا يقل عن 100 إلى 50 إلى 100 عامل دائما يأخذون إجازات الاعتيادية لهم إجازات، ومن ثم هذا لديه عرس وهذا لديه مشكلة وهذا لديه حالة، فهذا يؤثر على عملنا. أما العامل القادم حاليا من بنغلاديش هذا لا يذهب سنتان، فكره وعمله فقط نظافة هذه المدينة، هذا الفرق الذي بين العامل من منطقة كردستان والعامل الذي من خارج إقليم كردستان.
يعني هل في نياتكم زيادة عدد هؤلاء العمالة الأجنبية أم لا؟
والله إذا رأينا مصلحة المدينة يكون ذلك فلا مانع لدينا نقوم بذلك، وحاليا نشاهد نعم فعلا هناك فرق شاسع، وجماهير دهوك وأهل دهوك والزائر الذي يزور دهوك يرى الفرق الذي جرى بين دهوك الآن وسابقا.
جلال نائف رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة دهوك أوضح من جانبه أن جلب هؤلاء العمالة الأجنبية لا يؤثر على العمالة المحلية لأن عددهم محدود.
بخصوص المجيء عدد كبير من العمال خارج حدود المحافظة لا يؤثر سلبا على عمالة في محافظة دهوك، لأن بدأت حملة واسعة لإعمار في المحافظة تكفي لي جيت فرصة لعمال المنطقة، والعمال التي جاءوا من خارج حدود المحافظة هم من المناطق المحررة في بعد سقوط النظام 2003، من أكثريتهم من كرد اليزيديين وحاليا في داخل محافظة دهوك، سواء كان في مركز المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها، أكثريتهم يعملون في قطاع البناء، أكثرهم من عمال يعني يشتغلون على البنايات الحكومية والقطاع الحكومي والخاص.
بخصوص العمال الذين تم جلبهم من بنغلاديش لأغراض التنظيف وعدم الاستعانة بالعمال المحليين،
الذين جاءوا من بنغلاديش عددهم محدود 200 عامل يقومون بتنظيف المدينة ضمن حملة واسعة لتنظيف مدينة دهوك، هم من بنغلاديش لا أثروا على عمالة في دهوك.
كان هذا تقريرا حول توظيف العمالة الأجنبية في دهوك ومدى تأثيرها على العمال المحليين. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، ذكرت دراسة نشرتها مجلة العلوم مؤخرا أن عملية تبني الأطفال دون السنتين تحقق نتائج حياتية أفضل مما تحققه الملاجئ أو دور الأيتام. وتقول الدراسة التي أشرف عليها الدكتور تشارلز نيلسون من الكلية الطبية في جامعة هارفارد أن الأطفال الذين تم تبنيهم حصلوا في اختبارات الذكاء على درجات أعلى من الذين وضعوا في الملاجئ. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا طارق سلمان.
يرى الدكتور تشارلز نيلسون اللا بديل عن تنشئة الأطفال تنشئة منزلية، ويقول إن من الممكن إقامة ملاجئ تربوية جيدة، لكن أطفالها لن يتمتعوا بنفس المميزات التي يتمتع بها الأطفال الذين ينشؤون في بيئة عائلية، فالملاجئ لا تستطيع تقديم ما يحتاجه الأطفال من رعاية حقيقية.
طبعا نحن نريد أن يعيش الطفل في بيئة صديقة، الأمر الذي يعطيه حافزا ثقافيا وحافزا لغويا وحافزا شعوريا وغيرها. كل هذه الأشياء المرتبطة بتنشئة الطفل نجدها في المناخ العائلي دون غيره.
ويشير الدكتور نيلسون الذي أشرف على الدراسة التي أجريت في رومانيا أن الملاجئ أو دور الأيتام لا تقدم للطفل ما يكفي من الحوافز، فالطفل إذا لم يحقق صلة قوية مع من يرعاه خلال الأشهر الأولى من حياته لن يكون بوسعه إقامة صلة جيدة مع الأطفال الآخرين أو مع الكبار من حوله. وبهذا الخصوص يقول الدكتور نيلسون أنه وجد أطفالا في عمر السنتين وضعوا في ملاجئ لكنهم لا يلعبون مع بعضهم على الإطلاق.
نعتقد أن السبب يكمن في نقص التعليم الذي يقدمه المشرف التربوي، فهو لا يقدم لهم المهارات الاجتماعية التي يحتاجونها للتفاعل فيما بينهم، والنتيجة هي أن هؤلاء الأطفال يتجهون نحو فقدان العواطف الاجتماعية.
وضمن مشروع الدراسة عمد الدكتور نيلسون إلى توزيع 136 طفلا على أحد ملاجئ بوخارست وعلى عوائل لتبنيهم، والنتيجة كانت أن الأطفال الذين وضعوا لدى عوائل كان حاصل ذكائهم حين بلغوا 54 شهرا أعلى من أطفال الملاجئ بعشر نقاط، أما الأطفال الذين نشأوا مع ذويهم فكان حاصل ذكائهم أعلى من الأطفال الذين تم تبنيهم بمقدار 10 إلى 20 نقطة. ويستنتج الدكتور نيلسون في دراسته أن الطفل حين يكون أصغر عمرا لحظة تبنيه فإنه يحقق نتائج أفضل، ويرى أن نظام التبني الذي وضعه هو وفريق العمل الذي معه كان أفضل من أنظمة التبني في معظم بلدان العالم التي تتمتع بتقاليد جيدة في هذا الميدان. الدكتور نيلسون يقول أن تغييرا كبيرا لمفهوم التبني ينبغي أن يحدث من أجل تطوير هذه العملية، ذلك أن لدى الأغلبية من الناس تصورا سلبيا عنها، فهم يعتبرون أطفال الملاجئ أو الأطفال المهجورين معاقين أو متخلفين عقليا. ويؤكد الدكتور نيلسون أن بعض الأطفال معاق فعلا، لكن البعض الآخر تهجره أسرته بسبب الفقر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Rojo shaw
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة لأحدث مستجدات الأزمة المتواصلة بين بغداد وأربيل في شأن العقود النفطية المبرمة مع شركات أجنبية، ومتابعة عن تحسن سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى مقابلة مع مدير المصرف الصناعي العراقي. أفاد تقرير إعلامي في سول بأن شركة مصافي النفط الكورية الجنوبية SK Energy ما تزال في صدد اتخاذ قرار صعب بشأن الاختيار بين وقف عمليات التنقيب عن النفط في إقليم كردستان العراق أو فقدان واردات النفط العراقية. وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة كوريا تايمز على موقعها الألكتروني في 30 من كانون الأول 2007 أن هذه الشركة، وهي أكبر شركات مصافي النفط في كوريا الجنوبية، وجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ مثل هذا القرار بعد أن اعترضت الحكومة المركزية في بغداد على العقد النفطي الذي أبرمته مع السلطات الإقليمية في أربيل، إذ هددت الحكومة العراقية بوقف صادرات النفط الخام العراقي إلى سول. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق منحت في أوائل تشرين الثاني الماضي اتحاد الشركات النفطية في كوريا الجنوبية ومن بينها SK Energy حقوق استكشاف حقل بازيان النفطي في شمال العراق، لكن بغداد حذرت الشركات النفطية الأجنبية من إبرام عقود للتنقيب عن النفط في شمال البلاد قبل أن يقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي ينظم الصناعة النفطية العراقية. وبما أن SK Energy لم تأبه لهذا التحذير، فقد قامت وزارة النفط العراقية بتبليغها أخيرا عبر الهاتف أنها قد توقف صادراتها النفطية إلى سول في حال مواصلة الشركة العمل بالمشروع الذي تمتلك فيه 19% من الأسهم بموجب العقد المبرم مع أربيل بحسب ما أفادت صحيفة كوريا تايمز. وأضافت الصحيفة أن وزارات الشؤون الخارجية والتجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية باشرت اتصالات مع الحكومة العراقية بهدف التوصل إلى حل المشكلة، وذلك منذ أن تلقت شركة KS Energy التحذير الأخير. هذا فيما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر حكومية في سول تأكيدها بأن بغداد ما زالت تصر على موقفها المبدئي بشأن وقف العمل على تنفيذ العقد المبرم بين الشركة وأربيل. وأصرح مسؤولون في KS Energy بأن الشركة تنتظر نتائج جهود الوساطة التي تقوم بها الجهات الحكومية الكورية الجنوبية لتسوية الأمر مع بغداد قبل أن تتخذ أي موقف رسمي بصدد مشروع حقل بازيان في كردستان العراق. شهد موسم الأعياد إقبالا متزايدا على شراء العملة المحلية بعد التحسن الذي طرأ في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة. وفي متابعته لهذا الموضوع أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم مقابلتين، إحداهما مع صاحب إحدى شركات الصيرفة والأخرى مع محلل اقتصادي ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
لعل التحسن النسبي الذي شهده العراق في الوضع الأمني خلال الأيام الماضية قد ترك أثاره على الاقتصاد، حيث شهدت الأسواق العراقية انخفاضا ملحوظا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار ليصل إلى ما بين 1240 إلى 1250 دينارا للدولار، إلا أن هذا الارتفاع في قيمة الدينار وصل إلى ذروته قبيل أعياد الأضحى ورأس السنة، حيث أصبح 1008 دنانير للدولار الواحد، ليعاود بعد ذلك سعر صرف الدولار صعوده مرة أخرى، كما يوضح ذلك وسام مهدي صاحب إحدى شركات الصيرفة.
متحسن، هو مجرد اشتباه أنه سمعت العالم وطلعت إشاعة قوية كلش أن الوزير مصرح الدولار بألف، فالعالم خافت الصراحة، قام العدة دولار العدة عشر راق والعدة دفتر والعدة هاي يجي صرف، فصار ضخ كلش قوي، مع أن المصرف ظل محافظ على سعره، بس صار عرض قوي، نزل الورق، نقد شاح ظل ينزل، يعني بيش مكان يعني تقول له بمية وعشرة بمية وخمسة بمية وثمانية المواطن يقول لك صرف لي، صار إنه المصرف ظل محافظ، رجعت العالم تشتري رات صعد رجع ويا المصرف، يعني السوق صار ويا المصرف، يعني إحنا المصرف يبيع 122 ظل محافظ ذاك الوقت، السوق صار 110 و111، يعني أول مرة صار عندنا إنه السوق 111 110 والمصرف 122 و120.
هسه رجع السوق؟
هسه رجع اعتيادي على طبيعته، لأن طلع الوزير نفى أنه ماكو هيجي.
وحول زيادة الإقبال على شراء الدينار العراقي التي شهدتها الأسواق قبيل موسم الأعياد قال مهدي:
موسم يصير موسم، يعني احنا بالعيد مثلا يصير عندنا عرض او طلب، يصير سوق يصير شغل، يعني شنو الناس تتبضع، اللي عنده ورق يتبضع بالعراق، اللي عنده عراق مثلا يحوله ورق يريد يضمه، ايش يعني مجرد بس نشاط بالسوق يصير كل موسم عيد او موسم يعني يصير مناسبه، نوبات موسم مدارس يصير طلب بالسوق، يصير عندنا يعني فتح حركه بالصيرفه اعتياديه كل عام وكل موسم.
وقد أجرت إذاعة العراق الحر اتصالا هاتفيا مع المحلل الاقتصادي باسم جميل، أوضح خلاله الأسباب التي تقف وراء ظاهرة التحسن في وضع الدينار العراقي.
الحكومة العراقية لديها أرصدة مدعومة للدينار العراقي ما يقارب 30 مليار دولار، إضافة إلى أنه دولار والدينار العراقي الدولة هي التي تتحكم في عملية العرض والطلب، سحب الدينار العراقي ودفع أسعار فائدة عالية على الدينار العراقي من قبل البنك المركزي تصل 12-13%، تجعل المواطن ينحو نحو الدينار العراقي ويبيع موجوداته رقم 6 من الدولار، لكن تحسين العملة يجب أن يتم ليس عن طريق التداول النقدي فقط بل عن طريق تحسين وضع الاقتصاد.
في الوقت ذاته أشار جميل إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المصرفية والنقدية للسيطرة على عملية خفض سعر صرف الدولار والحؤول دون حدوث إرباك في السوق العراقية.
عملية تخفيض الدولار إذا تتم عبر مراحل تنطي الحصانة للقطاع الخاص العراقي وللدولة ويسير الاقتصاد بشكل جيد، يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المصرفية والنقدية لكي تتم العملية بشكل سليم وصحيح لعدم خلخلة بالاقتصاد العراقي وبعملية التسديد والدفعات اللي تتم بين المتعاملين بالدولار والدينار العراقي.
كما انتقد جميل محاولات الحكومة العراقية الارتقاء بوضع الاقتصاد العراقي من خلال اتباع سياسة رفع قيمة العملة.
تعدد مصادر التصريحات وعدم ضبط الأسعار يلعب دور في خلخلة الوضع الاقتصادي، عندما لا تكون مسيطرة على الأسعار في السوق وتضخ مبالغ من المال يحدث ارتفاعات بالأسعار، والنتيجة أنه العائلة العراقية دخلها لا يصيبها أي تحسن. الحل الأفضل لهذه العملية هو القضاء البطالة، هو الحل الأفضل الجذري وليس الحلول ذات الأبعاد السياسية أكثر ما هي أبعاد اقتصادية، لأنه الأسعار غير خاضعة لسيطرة الدولة، هناك عوامل عديدة تلعب دور بالأسعار ليس فقط صعود ونزول الدينار.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعرب مدير المصرف الصناعي العراقي حسين علي قاسم عن أمله في أن يتمكن المصرف الذي أسس في عام 1935 من ممارسة دور فاعل في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الصناعي وفق مفاهيم جديدة تتلائم مع المرحلة الحالية وآلية السوق. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان على هامش حضوره ورشة عمل نظمها صندوق النقد الدولي لتطوير أداء المصارف العراقية، تحدث مدير أقدم مصرف حكومي عراقي أيضا عن نشاطاته في تنمية المشاريع الاستثمارية إضافة إلى المعوقات التي تعترضه في أداء مهمته الحيوية في الاقتصاد العراقي.
قال مدير المصرف الصناعي الدكتور حسين علي قاسم إن المصرف الصناعي يسعى إلى دعم القطاع الصناعي وفق مفاهيم وسياسات جديدة تتلائم مع العراق الجديد، وذلك من خلال المؤتمرات والورشات التي يشارك فيها. وأشار إلى أن المصرف يعاني منذ نشأته من مشاكل عدة حالت دون تحقيق الجزء الأكبر من أهدافه في تحقيق التنمية الصناعية الحقيقية في العراق. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها صندوق النقد الدولي في عمان حول إعادة هيكلة المصارف العراقية، وشارك فيها مدراء المصارف العراقية وخبراء في مجال المصارف.
المصرف الصناعي هو يعتبر من أقدم المصارف الحكومية في العراق، تأسس سنة 1935، وأعتقد بصمته موجودة على القطاعات الصناعية اللي موجودة والشركات الرائدة في العراق اللي موجودة حاليا والعملاقة. المصرف الصناعي يدعم منذ نشأته مصرف تنموي لدعم القطاع الصناعي والاستثمار في القطاع الصناعي، لكن خلال مرحلته الطويلة من 1935 ولحد الآن مر بعدة ظروف ويمكن انحات عن مسيرته خلال فترة معينة، لكن نسعى جاهدين إن شاء الله من خلال الورشات اللي إذا تصير أنه يرجع إلى هويته الحقيقية، وهو يدعم القطاع الصناعي وبكل قوة ولكن وفق مفاهيم وسياسات جديدة تتلائم ويا العراق الجديد. السياسات الحالية اللي هي مثلا اللي ماشي أنه نعمل وفق آلية السوق وفق الربح والخسارة بالشكل اللي يحقق أيضا ربحية للمصرف، وأن يراعي في المقابل مصلحة الصناعي ويراعي أيضا مصلحة البلد وتحريك عجلة الاقتصاد وخاصة في القطاع الصناعي، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن ومؤسسة عمل للتنمية الصناعية ودعم الصناعات الصغيرة أيضا. هذا مسألة كلش مهمة لأنه الصناعة الصغيرة هي ركيزة من ركائز الاقتصاد بالوقت الحاضر، لأنه هي الوحيدة اللي تمتص البطالة من البلد، والبلد في الوقت الحاضر يعاني من يعني فد مسألة خانقة بالبطالة.
طيب بالنسبة للقروض اللي كان يمنحها المصرف للمشاريع الصغيرة، هل ما زال يمنح هذه القروض؟
المصرف الصناعي منذ زمن طويل أعد تعليمات بالتعاون مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتقديم القروض إلى المشاريع الصغيرة، لكن بالفترة الأخيرة ولأسباب يمكن نجهلها صار تنسيق بين وزارة الصناعة من جانب ومصرفي الرافدين والرشيد من جانب بمنح القروض للمشاريع الصغيرة. دور المصرف صراحة يعني جمد لأسباب خارج عن إرادتي، مع أنه إحنا اللي قمنا بإيجاد هذه التعليمات بالتنسيق ويا وزارة العمل، وصار عدة اجتماعات في المصرف الصناعي وفي مكتب السيد وزير العمل أن يكون يتم هذه القروض للعاطلين ولحملة الشهادات وللمشاريع الصغيرة أن تتم عن طريق المصرف الصناعي، لكن ولأمور نجهلها فجأة صارت بين الجهتين وزارة الصناعة وزارة العمل ومصرفي الرافدين والرشيد التجاريين، وأعتقد البعيدين كل البعد عن الصناعات الصغيرة.
عملية تمويل المصرف كيف تكون؟
المصرف مرفق إنمائي ممول ذاتيا. المصرف الصناعي يمتاز عن بقية المصارف الحكومية العراقية بأنه تمويله متنوع، يمول من خلال إيراداته من العمولات والأنشطة الصرفة، وكذلك من خلال أرباحها اللي يحققها بالشركات اللي ساهم بها. المصرف الصناعي يمتاز عن كل المصارف الحكومية بأنه يمتلك نسبة عالية من رأس مال حوالي 30 شركة صناعية كبيرة وعملاقة، ونسبته تصل أحيانا إلى 25%. ولكن صراحة صدور قانون الشركات المعدل اللي حصل في أيام الحاكم المدني بريمر، تعديل اللي أجرى شل القطاع العام في هذه الشركات من خلال أنه كان ممثل القطاع العام إلى ميزة في مجالس إدارة هذه الشركات، ممكن أن يوجه سياساته بالشكل أن يواكب مسيرة الدولة والخطط الدولة. وأيضا المصرف الصناعي كان يدعمها، ولحد الآن إحنا بعد أحداث 9/4 قدمنا تمويل كبير إلى شركات القطاع المختلط اللي ساهم بها المصرف بنسبة عالية من رأس مالها، وكذلك ساهم الشركات العامة. لذلك إحنا مساهمتنا ندعمها أيضا بنفس الوقت كأنه ده ندعم المصرف، لأنه اللي يجي للشركات إحنا إنه حصة بي. في الفترة الأخيرة نشاط الشركات انخفض، فهذا المورد شوية قل إلى حد ما، والإيرادات الأخرى مثل باقي المصارف نتيجة أعمال الصرف.
هذا وأكد مدير المصرف الصناعي على أن المصرف بحاجة إلى إعادة هيكلة وظيفية شاملة تقوم على أسس مصرفية تتفق مع ما وصلت إليه المصارف الصناعية في الدول المتقدمة. فائق رسول سلحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. بالمحبة والتمنيات الحلوة نودع عاما ونستقبل عاما جديدا.
إذاعة العراق الحر تتمنى لجميع العراقيين عاما سعيدا ملؤه التوفيق والأمل والسلام،
وتدعو مستمعين الأعزاء لترشيح اسم شخصيتي عام 2007 اجتماعية أو سياسية أو فنية أو ثقافية.
ارسلوا لنا اسم مرشحكم ليكون شخصية عام 2007 بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم موبايل الإذاعة 077-044-25-77-0. أكرر 077-044-25-77-0.
كل عام والعراق والعراقيين بألف ألف خير.
هذه إذاعة العراق الحر.